ولو دفعته نفسه إلى استعمالها فبذلك يقوى على مقاومتها. ونوصيه أيضا بتعاهد إيمانه، تقوية الإيمان الذي هو الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم والبعث بعد الموت والقدر، يقوي أسباب الإيمان في قلبه، فإن قوة الإيمان يدعو إلى الأعمال الصالحة ويحجز ويحمي عن المحرمات وعن الأعمال السيئة التي منها هذه الملاهي التي اتخذت مرجعة للوقت وإذهابا للأعمار. كذلك أيضا نوصيه بكثرة الصالحات والاستكثار من الحسنات، ولا شك أن من أكثر من الأعمال الصالحة وأدام الأعمال الحسنة كانت هذه مقوية لإيمانه، فإن الحسنات تقوي الإيمان. الحسنات الأعمال الصالحة كثرة الصلوات مثلا، وكثرة العبادات، وكثرة نوافل الصلوات، وكثرة الصيام والصدقات، وكثرة ذكر الله عز وجل بأنواع الذكر، وكذلك كثرة القراءة، قراءة القرآن بالتدبر ونحو ذلك. وهكذا أيضا الأمر بالخير والإرشاد إليه والدعوة إلى الله وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها من الحسنات التي يقوى بها الإيمان. وإذا قوي الإيمان قويت الدوافع إلى الأعمال الصالحة وضعفت الدوافع إلى الأعمال السيئة. وهكذا أيضا نوصيه بحماية نفسه عن الأعمال السيئة، أي كانت الأعمال السيئة، سواء كانت تروك كترك الصلوات أو التكاسل عنها أو التخلف عن الجماعات أو أفعال محرمة مثل ما أشرنا إليه ومثل غيرها من المحرمات كأكل المال الحرام والمعاملات المحرمة والغش فيها والخيانة والخديعة والكذب والاستهزاء والشتم والسباب وما أشبه ذلك. هذه المحرمات لا شك أنها تقسي القلب، ومتى قسي القلب تمكنت منه محبة المعصية، فأصبحت الدوافع إلى المعاصي قوية وأصبحت الدوافع إلى الطاعات ضعيفة. احرص يا مسلم على ما يقوي الدوافع في قلبك إلى الطاعة وعلى ما يضعف الدواعي إلى المعصية. نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يقوي إيماننا به وبوعده ووعيده، وأن يحمينا ويعصمنا من المنكرات والزلات، وأن يحفظ علينا قلوبنا وأوقاتنا وأدياننا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا أوقاتنا فيما يفيدنا، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا. نسأله أن يصلح شباب المسلمين وأن يبصرهم بالحق وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف، وأن يصلح أعمالهم ويربط على قلوبهم ويثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغهم ولا يضلهم، وأن يعيذنا وإياهم من نزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ووفقه لكل خير، وجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وردت في هذا أسئلة كثيرة، نبدأ بسؤال ورد من الإخوة، وهو بعد الكلام على كيفية قضاء الوقت للشباب، فنطلب من الشيخ أن يوجد لنا كيفية قضاء الوقت بالنسبة للمرأة.
نقول المرأة كالرجل في أنه قد يعتريها بعض الأشياء التي يضيع بها الوقت، وأنها تستطيع أن تحفظ الوقت. المرأة يمكن أن تزيد بأن عندها شغل في بيتها قد لا تحتاج معه إلى شغل آخر، وبذلك يعاب على الذين يدعون إلى توظيف النساء ومشاركتهن للرجال، حيث يقولون إنها فارغة ليس عندها أي شغل في بيتها. نقول بلى، المرأة في بيتها تصلح شؤون أولادها مثلا أو إخوتها، وكذلك تصلح أحوال بيتها من غسيل أواني أو غسيل ثياب مثلا أو ما أشبه ذلك، وخدمة فيما يصلح زوجها أو يصلح أولادها أو إخوتها، هذه تزيد بها. وأما بقية الأعمال فإنها تستطيع مثلا أن تقرأ لوجود القراءة في النساء في هذه الأزمنة والكتابة، تقرأ في القرآن وحدها أو مع غيرها وتتدبر وتتعقل، كذلك تقرأ في السنة وتستفيد من كتب السنة لوحدها أو مع غيرها مع التدبر والتعقل ونحو ذلك، كذلك أيضا تجتمع مع زميلاتها وأصدقاء وصديقاتها ويتباحثن إذا تيسر لهن ذلك فيما يهم المجتمع، فيما يهمهن خاصة وأخواتهن عامة، وفيما يقوي إيمانهن زيادة على الأعمال الصالحة الأذكار والصلوات والعبادات وما أشبهها، لا شك أنها بذلك تستطيع أن تقضي على وقت الفراغ. أما إذا اعتلت بأنها لا تستطيع القراءة ولا تستطيع أن تقرأ ولا تستطيع ولا تعرف أن تستفيد من الكتب أو ضجرت من طول القراءة أو ما أشبه ذلك، فعندها السماع، عندها مثلا تستطيع أن تقتني الأشرطة الدينية المشتملة على تعليمات وخطب وما أشبه ذلك، أو الإذاعات الدينية التي تشتمل على فوائد وقرآن وإرشادات وما أشبه ذلك، أو قراءة الصحف المفيدة أو المجلات المفيدة المشتملة على مواعظ وتذكيرات وما أشبه ذلك، فبذلك يقبل الإنسان وقت فراغه من رجل وامرأة.
السؤال يقول: بعض الكتب المفيدة المختصرة تتولى بعض المحلات التجارية الخيرة بطبعها ووضع أسماء هذه المحلات على هذه الكتب، هل يجوز توزيع هذه الكتب في المساجد باعتبار أنها تعتبر دعاية لهذه المحلات؟
لا بأس بتوزيعها إذا كان فيها فائدة، إذا كانت تلك الكتب مفيدة، ولو كان قصد الذين طبعوها نشر محلاتهم ومؤسساتهم، ولكن لا يضر ذلك إن شاء الله ما دام أن فيها فوائد دينية ونصائح نافعة لا بأس بتوزيعها.
هل التقوى مكتسبة أم فطرية؟
بل مكتسبة، الأعمال الصالحة مكتسبة، لأجل ذلك يأمر الله بها، والله تعالى يقول: اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيدل على أن الإنسان يفعل هذه التقوى ويكتسبها وأنها أعمال، وأصلها يتوقي، اتقوا الله يعني توقوا عذابه، وكذلك قوله اتقوا النار التي أعدت وقودها الناس والحجارة يعني توقوها، فإذا هي من الأعمال التي يعملها الإنسان ويكتسبها حتى يكون من أهل الثواب المرتب على التقوى، كما في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله ونحو ذلك، لا شك أن هذا يدل على أنها عمل صالح.
فضيلة الشيخ، ما معنى قولنا أهل السنة والجماعة إذا قلنا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة؟
السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصى بها، وكذلك سنة خلفائه في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والتي قال فمن راغب عن سنتي فليس مني. طريقة الرسول وأعماله وأقواله وما كان عليه، وهو بحمد الله محفوظ، محفوظة أقواله، محفوظة أفعاله، محفوظة سيرته وسريرته، وهي التي عليها أهل هذه الطريقة. وسموا جماعة لأنهم أغلب الناس وأكثرهم له العهود الأولى، ولو قلوا في بعض الأزمنة ولو كثر المخالفون لهم، ولكن من كان على الحق فهو جماعة ولو كان فردا واحدا. وأصل الجماعة المجتمع الكثير والسواد الأعظم، لأنهم القرون الأولى كانوا هم السواد الأعظم، وكانت الفرق المخالفة لهم فرقا قليلة، فلأجل ذلك قيل أهل الجماعة، وعليهم تحمل الأحاديث التي فيها عليكم بالجماعة، عليكم بجماعة المسلمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة التي أثنى عليها الصحابة خيرا وجبت، أنتم شهداء الله في أرضه الحديث، كيف يتفق هذا مع عقيدة أهل السنة والجماعة لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار؟
إنما في هذا أن ثناء المسلمين يستبشر به، إذا أثنى المسلمون على أحد خيرا كان هذا الثناء مما يستبشر به. ولكن لا شك أن أولئك الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم خواص وميزات ليست لغيره، فإنهم أولا صفوة الله وخيرته من هذه الأمة، فإن الصحابة خير قرون هذه الأمة، وهذه الأمة أفضل الأمم. أولئك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا من أفاضل الصحابة وأعلمهم، كذلك اتفاقهم على الثناء على هذا خيرا والثناء على هذا شرا، اتفاقهم دليل على معرفتهم، فجعل ذلك مما يستحق به ذلك الذي أثنوا عليه أن يشهد له بالخير، فيقول هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، بمعنى أنه صار أهلا لها، إما أن الله أطلع نبيه على ذلك، وإما أن ذلك على وجه التفاؤل أو على وجه التقريب.
فضيلة الشيخ، رجل يبيع السيارات بالتقسيط، هل يدفع الزكاة رغم أنه لم يتسلم كل المبلغ، أم يخرج زكاة الأموال المجتمعة من الأقساط فقط جزاكم الله خيرا؟
يخرج زكاة الأموال المجتمعة من الأقساط، وأما المؤجلة فإن كانت على أناس ذوي يسار وثروة يستطيع أن يأخذها منهم في حينها فإنه يزكيها، وإن كانت في أيدي أناس ذوي فقر وقلة وعسر فلا زكاة فيها إلا إذا قبضها. هذا حكم زكاة الدين. وقيل إن الدين المؤجل لا زكاة فيه إلا إذا حل أجله، فإذا حل أجله فانظر هل ذلك المدين معسر، فلا زكاة فيما عنده حتى يسلمه، ولو بقي 5 سنين ففيه زكاة سنة واحدة إذا قبضته، وإن كان موسرا ثريا وأنت لست بحاجة المال وتركته عنده فإنك تزكيه حيث أنه بمنزلة الوديعة.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، ما حكم التصوير بمكبرات الفيديو أو بكاميرات الفيديو علما أن الذين يصورون يجلسون أمام الشاشة ويتزينون ويضحكون؟ ما حكم ذلك؟ أرجو إفادتنا، جزاكم الله خيرا.
لا شك أن ذلك داخل في حكم التصوير المنهي عنه في الأحاديث، في قوله من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، وفي الحديث الآخر كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. الأحاديث كثيرة في ذلك وهي ظاهرة، ولكن قد يقول بعض الناس إن هذا ليس هو التصوير الذي هو الشكل باليد والنقش بالقلم ونحو ذلك، لأن هذه أجهزة إنما يستقبل بها ذلك المصور فيحركها قليلا فتلقف صورته متحركة أو ساكنة. ولكن بكل حال ننهى عن مثل هذا، لأنه وإن لم يكن تصويرا حقيقيا لكنه قريب منه، هذا من جهة. من جهة ثانية ما ذكره السائل من أن الذين يطلبون أن يصوروا يتجملون ويظهرون بمظاهر فاتنة مثلا، ويضحكون أمام تلك الأجهزة وما أشبه ذلك حتى تبقى صورهم محظورة، فيكونون بذلك قد وقعوا في محذور أو سببوا وقوعا في فتنة.
تقول السائلة: هل يجوز لبس الضيق عند النساء فقط علما بأنني عند خروجي من البيت أكون متحجبة الحجاب الإسلامي المشروع، وأيضا لا يراني غير محارمي، وجزاكم الله خيرا؟
ننصح جميع المسلمات أن يتقيدن بالشرع، ومن الشرع أن المرأة لا تلبس الثياب الضيقة حتى أمام النساء، الثياب التي تبين أحجام الأعضاء كتبين مثلا الثديين أو عظام الصدر أو عظام المنكبين أو الظهر أو العجيزة أو السرة، لا شك أنها ولو لم يكن عندها إلا نساء فإن ذلك منهي عنه لعموم الأدلة، فالمرأة تلبس ثيابا واسعة حتى ولو كانت خالية وحتى لو كانت عند محارمها، ويباح لها أمام النساء أن تخرج الأشياء التي تخرج عاديا، يعني مثل الوجه والنحر والصدر والساعدين والساقين، وكذلك أمام المحارم. وأما إذا خرجت إلى الشوارع وإلى الأسواق فإن الأمر أشد، وهو أنه لا يجوز لها والحال هذه أن تبدي شيئا من أحجام بدنها ولا أن تبدي شيئا من زينتها إلا الزينة الظاهرة التي قال الله إلا ما ظهر منها، وهي الثياب وما لا يتمكن من ستره، فبذلك تحافظ على كرامتها وحشمتها.
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في جلسة الاستراحة التي يفعلها بعض الناس في الصلاة؟ نرجو شرحها وتوضيح الراجح فيها.
فيها كلام طويل، ملخصه أنها مروية عن بعض الصحابة، وذلك الصحابي لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته، يعني قبل موته بسنة أو نحوها، ذكر أنه يفعلها، ويمكن أنه رآه يفعلها مرة، ويمكن أنه رآه يفعلها في النفل، وذلك لأن الإمام يرفع قبل المأمومين ولا يمكن أن يروه في الفرض وهو يفعلها، فلا ينتبهون إلا وقد كبر تكبيرة واحدة وقد تم انتصابه. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوي قائماً يقول الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي قائما وإنا لسجود بعد، مما يدل على أنهم لا يرونه يفعلها، بل إذا قاموا وإذا هو واقف. فيمكن أن مالك بن الحويرث رآه يفعلها في نفل أو نحو ذلك. فعلى كل حال نقول جائزة لكبير السن أو للمريض ونحوه، ومباحة يعني جائزة ومباحة عند الحاجة، وأما عند غير الحاجة فلا أستحبها، ومن فعلها فلا ننكر عليه، وقد اختارها الشافعية، وروي أن الإمام أحمد رجع إليها، يعني لعله عمل بها في آخر حياته.
ما حكم شراء أسهم الشركات وبيعها وكذلك العملات، وكيف تخرج زكاة الأسهم التي ساهم فيها في شركة ما مثلا؟
الشركات تختلف، هناك أسهم في شركات في أرض مثلا أو في تجارات توريد وتصدير ونحو ذلك، يعني بضائع، فهذه يجوز بيع الشركة فيها الأسهم التي فيها. إذا كان لك مثلا نصف هذه الشركة التي هي مؤسسة أو شركة مثلا هي ورش سيارات أو نحو ذلك، أو شركة في معارض، فهذه يجوز بيع نصيبك فيها قليلا كان أو كثيرا. أما الشركات التي عمدتها العمل بالنقود يعني كالصرافة ونحوها، فأرى أن بيعها لا يجوز، وذلك لأنه يكون بيع دراهم بدراهم ما دام أنهم لا يعملون إلا في العملات. إذا رخوا الجنيه مثلا اشتروا، وإذا باع غلي باعوا، إذا رخوا الدولار اشتروا، وإذا غلي باعوا. بيع العملات قد يجوز إذا كان يدا بيد، إذا سلمت مثلا الدراهم واستلمت الجنيه يجوز، أو سلمت الدراهم الريالات واستلمت الدولارات، أو استلمت بها سندا كشيك أو نحوه، فهذا جائز. ولا يجوز إذا لم يكن هناك تسليم ولا استلام، إنما هو مواعيد أو لا يقدرون على التسليم، إنما يعدونك أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يجوز، لأن بيع النقد بالنقد لا بد فيه من التقابض قبل التفرق، لكونه جنسا واحدا يجري فيه الربا. فالحاصل أن بيع الأسهم إن كانت في بنوك أو نحوها إنما عملها الصرافة الصيرفة، وبيع العملات فلا يجوز بيع الأسهم في هذا، وإن كانت في شركات كأراض مثلا أو معارض أو سيارات أو بضائع فإنه يجوز والحال هذا.
ما رأي سماحتكم في الأعمال التي يقوم بها جماعة التبليغ والدعوة؟
جماعة التبليغ في بلادنا أناس من أهل الخير يحبون الخير ويقومون بالتبليغ وبالدعوة، وقد نفع الله تعالى بهم ولو كان عليهم شيء من الخلل. أما جماعة التبليغ في البلاد الأخرى في الهند والباكستان ونحوها، فالغالب أن فيهم قبوريون وفيهم صوفية، وأنهم انتقد عليهم بعض الأعمال، وأنهم لهم أسرار وبيعات خفية، فالذي يبتلى لصحبتهم أو يصحبهم من إخواننا الذين هم من جماعة التبليغ من هذه البلاد الذين على عقيدة لا يخشى عليه ضرر، إذا كانت عقيدته ومعرفته بالتوحيد راسخة وكذلك بالسنة وبمذهب أهل السنة إن شاء الله لا يخشى عليه ضرر، أما إذا صحبهم وهو جاهل من المبتدئين فإنه يخشى أن يدنس عقله وأن تتدنس عقيدته بأعمالهم الخفية، لأنهم يهتملون غفلته فيركزون في عقيدته تلك الأعمال أو نحوها. ونوصي من يصحبهم من أهل العقيدة ومن أهل المعرفة أن يظهر معتقد أهل السنة وأن يدعوهم إلى الأعمال التي يعمل بها المسلمون في بلاد الإسلام، ونوصيهم أيضا بأن يحرصوا على إلزامهم بأن يقرأوا في كتب أهل السنة ككتب التوحيد وكتب العقائد، لأنهم يذكرون أنهم إنما يقرؤون في كتب الوعظ والقصص وما أشبهها، لا يقرؤون في كتب العقيدة ولا في كتب التوحيد، وذلك لأنهم يرون أنها لا أهمية لها، مع أن الأهمية لها أشد من غيرها.
فضيلة الشيخ، إني أحبك بالله، هل لعب الكرة من ضياع الوقت؟ وهل الذهاب إلى البر وعدم صلاة الجمعة والجماعة من الضياع أيضا؟ أفيدونا جزاكم الله.
معروف ضياع الوقت كل شيء يسأل عما هو مهم، ولكن اللعب بالكرة قد يكون مهما أو مفيدا بالنسبة إلى من يحب أن يكتسب نشاطا ورياضة وقوة في بدنه وكذلك ذاكرة وقلة الاهتمام، فيكون فيه شيء من الفائدة والتنشيط والتقوية كما يذكرون. أما إذا كان مجرد نظر على شاشة مثلا للاعبين أو نظرا من الجالسين، فأرى أن ذلك لا فائدة فيه، وأن الذهاب إلى النظر لمجرد النظر أنه من ضياع الوقت وأنه مما يحاسب الإنسان عليه. الذهاب إلى تلك المجالس وإضاعة الأوقات لا بد أن يحاسب الإنسان عليه، ذهب للنظر مثلا أو للتسلية، أو ذهب مثلا للتجول والتسكع في الأسواق ونحو ذلك وأضاع عليه وقتا أو أضاع عليه صلوات، فإنه لا شك من إضاعة الأوقات.
تقول السائلة، هل تطويل الأظافر حرام أم لا؟
من سنن الفطرة تقليم الأظافر حق الرجال والنساء، ولا يجوز تطويلها. أولا أنه تشويه للنظر وللرؤية، ثانيا أنها مجمع للأوساخ، قد يجتمع بها شيء من الأوساخ التي تجلب المرض وتلوث الأكل والشرب وما أشبه ذلك، ثالثا أن ذلك أيضا قد يهوت غسل ما تحتها من اللحم، فيكون الإنسان إذا توضأ لم يصل الماء إلى جميع بدنه، بل قد وجد وسخ تحت تلك الأظفار غطاه الوسخ فلم يتوضأ وضوءا كاملا، فلأجل ذلك جعل تقليم الأظفار من خصال الفطرة التي فطر الله تعالى الناس على استحسانها، فيكون تطويلها محرما أو مكروها. وسمعت أن بعض العلماء استحب تطويل الأظافر في بعض الأحيان وهو للمجاهدين، المجاهدون الذين يلتقون وجها لوجه بالكفار وقد يحملهم اللقاء على أن يقبضوا على الكافر مثلا بالأيدي، فإذا كان مثلا له أظفار استطاع أن يخمشه بأظفاره مثلا وأن يجرحه بها ليكون في ذلك شيء يساعده على قمع الكافر، يكون هذا شيئا خاصا يعني في وقت من الأوقات.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للموظف في الحكومة أو عند شركة أن يقتطع جزءا من الوقت لصلاة ركعتي الضحى؟
لا بأس بذلك، لأن هذا وقت يسير، لكن إن ازدحمت عليه الأعمال ولم يتمكن إلا من إضاعة المراجعين وتعطيلهم لم يجوز له ذلك وهو على نيته إن شاء الله. أما إذا كان عنده ساعة من الوقت فلا يكون مضيعا لعمله سواء كان عند شركة أو عند وظيفة.
أسئلة كثيرة تتعلق عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي.
بدعة من البدع لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلت في عهده، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالقرون المفضلة القرون الثلاثة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء القرون الثلاثة ما فعل فيها، إنما فعله القرامطة أو الباطنية أو من يسمون أنفسهم بالفاطميين الذين ملكوا مصر والمغرب، وهم كذبة ليسوا بفاطميين وإنما هم يقال لهم بنو عبيد، رافضة غلاة. هم أول من ابتدع في القرن الرابع بدعة المولد، وأرادوا بذلك أو زينوا للناس أن هذا سنة وأن فيه محبة للرسول ونحو ذلك. مع ذلك ومع الأسف تمكنت هذه البدعة وانتشرت في كثير من البلاد الإسلامية، ولا يزال يحتفل به إلى اليوم ويدعى إليه وتكتب فيها الرسائل. ومع ذلك أهله لم يقتنعوا بكثرة ما رد عليهم وما كتب في ذلك من الرسائل ومن الكتب، وذلك لأنهم ممن يصدق عليهم قوله تعالى أفمن زين له عمل سوء عمله فرآه حسنا.
فضيلة الشيخ، نود أن نعرف ما حكم الراتب بالنسبة للإمام والمؤذن.
مباح إن شاء الله الرزق من بيت المال، وذلك لأن بيت المال يصرف في المصالح العامة، فراتب المؤذن والإمام وخدمة المساجد ونحوهم بمنزلة الرواتب التي تصلح للمعلمين وللمرشدين والدعاة ولهيئات الحسبة ونحوهم، وكذلك للحماة والحراس والحفظة والجنود والقضاة والمدرسين وما أشبه ذلك. هذه كلها من الأعمال التي يحتاج إليها، يحتاج المسلمون إلى توليها، فهي من العبادات ومن القربات، ومع ذلك يؤخذ عليها رزق من بيت المال، يستعين بذلك صاحبه على حياته ومزاولة معيشته. لكن لا ينبغي أن يكون مقصودا، إنما ينبغي أن يستعين به على حياته ولا يجعله قصد. وكذلك أيضا لا ينبغي للمصلي أن يضيع هذا المسجد الذي التزمه، بل إذا التزم به فإنه يفرغ نفسه، فإن هذا الرزق وهذا الراتب إنما هو عوض تفرقه، لأنه إذا لم يكن ملتزما فله أن يصلي هنا وهنا ويصلي كيف يشاء ويدخل، فكونه التزم بذلك يحبس نفسه على هذا ويواظب عليه، فينبغي له المواظبة عليه كسائر الموظفين.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى عليكم ما لجهاز التلفاز من أثر على المجتمع سلبيا وإيجابيا، حيث أنه موجود في غالب البيوت اليوم، وأن معظم الناس يقضي وقتا ليس بالقصير في مشاهدته، فحبذا لو استغل العلماء هذا الجهاز في الدعوة إلى الله والتذكير بأيامه وبيان الشر وبيان الخير والشر للناس. وإني بهذه المناسبة أود أن أسوق هذا الاقتراح راجيا أن يلقى الاهتمام منكم وممن يستطيع أن يعمل شيئا في سبيل تنفيذه من الإخوة الحضور، وهو إيجاد برنامج تحت إشراف رئاسة البحوث العلمية والإفتاء على غرار البرامج التثقيفية السريعة كبرنامج سلامتك، بأسلوب توجيهي يخاطب فيه الرجال والنساء والأطفال. والسلام عليكم.
لقد طرح هذا الاقتراح كثيرا ولكن كبار المشايخ كالشيخ عبد العزيز ونحوه كأنهم توقفوا في إظهار صورهم أمام الناظرين، وذلك لأنه يخاف أن يكون داخلا في إظهار الصور وإن لم تكن ثابتة، يعني أن الصور التي في التلفاز قد تكون أخف من الصور التي في الأفلام لأن تلك ثابتة كلما أريدت وجدت، وأما هذا فإنما هي تنشر مرة فتظهر فتكون أخف، ولكن مع ذلك توقفوا. وبكل حال يوجد هناك بعض من المشايخ الذين تساهلوا ورأوا أن ذلك جائزا فهم يتكلمون أو يظهرون فيه ويبدون ما لديهم من الأعمال ويقولون إن ظهورنا فيه يخفف بعض الشر، وأما البقية فإنهم لم يزالوا متوقفين في ذلك. وعلى كل هو بلا شك كما ذكر السائل من الأمور التي تحكمت الناس ودخلت كل بيت وأصبحت مرأة أو شغلا شاغلا لأهل البيت عموما أو خصوصا إلا من شاء الله، ومع ذلك فإنا ننصح بعدم الإكباد والإكثار من مشاهدته، سيما إذا كان فيه صور رجال أمام النساء أو صور نساء أمام الرجال أو فيه أغاني ملهية أو فيه أشياء تذهب الوقت وتضيعه بلا فائدة. أما إذا كان فيه فوائد أخبار مثلا أو نصائح أو عظات فإنه مفيد على هذه الحال.
سؤال: هل يجوز توكيل جهة في ذبح العقيقة لا سيما في بلاد الإسلام الفقيرة مثل أفغانستان؟
جائز إن شاء الله، كما أن التوكيل عام التوكيل في غير ذلك جائز، يعني لو ولد لك ولد مثلا في الرياض وكان أخواله مثلا أو إخوتك في الأحساء مثلا أو الدمام وأمرتهم بأن يذبحوا العقيقة عندهم جاز ذلك، ويكون تكون قد فعلت السنة في أي مكان.
فضيلة الشيخ: هل يجوز عقد قران المرأة وهي على العادة الشهرية؟
لا مانع، لأن النهي إنما هو عن الوضع في الحيض، فأما العقد فلا مانع. كذلك أيضا النهي على الطلاق، عن إيقاع الطلاق وهي حائض، لأن ذلك يطول العدة عليها، ولأن ذلك يشبه كونها مريضة تملها النفس، إذا كانت حائضا فقد يملها وقد يعيبها فيحمله على أن يطلقها ثم يندم على ذلك. فالحاصل أن الطلاق في الحيض هو البدعة والوطء في الحيض هو المحرم، فأما مجرد عقد النكاح فلا يضر ذلك ولو كانت عليها العقد.
كثير من مجالسنا تخلو من ذكر الله عز وجل، بل يكثر فيها الغيبة والكلام بغير فائدة، فهل يأذن من يجلس معهم مع عدم قدرته على نصحهم ووعظهم وإرشادهم؟
يأثم إذا وقعوا في محرم كغيبة إنسان مسلم غائب ومع ذلك لم يستطع أن يرد لم يفعل، الواجب عليه أن يرد عن عرضه. يقول ورد في الحديث: من أو رحم الله من ذب عن عرض أخيه المسلم. فنقول إذا ابتليت بالمجالسة معهم فعليك أن تذكرهم بالله أو بما يرشدهم إلى الخير، وعليك إذا رأيتهم يخوضون في أعراض الناس أن تنبههم على أن هذا حرام، وأن تأمرهم بأن يخوضوا في حديث غيره.
أعمل في مكان يوجد به الكثير من الأجانب نصارى وبوذيين، ولي رغبة شديدة في دعوتهم إلى الإسلام، ولكن لعدم إتقاني التام للغة الإنجليزية فقد قمنا بوضع مكتبة فيها بعض الكتب النافعة باللغة الإنجليزية، عسى أن يقوموا بقراءتها، فهل برئت ذمتي بذلك؟
لأن ذلك إن شاء الله يكون مؤثرا. وهناك مترجمون ودعاة باللغات الكثيرة، لغة الفلبين ولغة الأردن واللغة الإنجليزية، فلو استصحبوا أو يقبهوا على أن يأتوا إلى هذه المؤسسة أو الشركة ولو يوما أو يوما في الأسبوع أو في الشهر لكان ذلك مفيدا، رجاء أن يؤثروا معهم. أما أنت فقد أديت ما عليك يعني من إحضار هذه الكتب التي يرجى منها أن قراءتهم لها أن ينتفعوا ويتأثروا إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، أمورا كثيرة نجهلها بالدين من ناحية صلة الأرحام، الرحم والأرحام والقرابة، فهل بينتم لنا ذلك جزاكم الله خيرا؟
موضوع صلة الرحم وبر الوالدين وحقوق الأقارب ونحو ذلك موضوع واسع ومشهور، والقريب هو القريب في النسب كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم ونحو ذلك، والأرحام هم الأخوات وأبناءهم والخالات والعمات وأبناءهم، وكذلك الأخوان وأبناء الأخوان وما أشبه ذلك، كل هؤلاء داخلون في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وفي قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، حقهم الزيارة والصلة والصحبة والمؤاخاة والنصيحة والمجالسة والزيارة وما أشبه ذلك، ويتفاوت الحق بتفاوت القرب والبعد، والإنسان عليه أن يقوم بما يستطيعه من الصلة وأن يبتعد عن القطيعة.
يقول السائل، هل يجوز لي عدم زيارة بعض أقاربي إذا كان في بيوتهم من المنكرات كالتلفزيون والفيديو ومما ابتلينا به في هذا الزمان؟
إذا زرتهم توقفوا أو خففوا فلا بأس بزيارتك فيها نفع، وإذا كنت متى زرتهم أرغموك على أن تحضر مجالسهم وفيها مثلا دخان أو فيها مسكرات مثلا أو فيها أفلام خليعة أو صور فاتنة وخشيت أن تفتن نفسك فلك أن تهجرهم، ويكون ذلك محبة وحرصا منك على سلامة دينك وعرضك.
تقول السائلة، هل يجوز لبس البرامع والصلاة فيها؟
لا بأس، إنما منعت المرأة من لبس البرقع في الإحرام، فأما في غير الإحرام فلا بأس، لكن يلاحظ أن كثيرا من هذه البراقع التي تسمى النقاب توسع الثقوب فيها فيبدو الحاجب ويبدو بعض الجبين وتبدو الوجنة العظم التي تحت العين ويبدو الأنف، وإنما يكون بين الخرقين سلك دقيق فيكون الأنف أو أكثره بارزا فتكون الفتنة موجودة. فأما إذا كان ثقب النقاب ضيقا إنما هو بقدر حجم العين الذي تنظر منه أو سترت ذلك بخمار فوقه فلا مانع من الظهور فيه ولا مانع من الصلاة فيه.
فضيلة الشيخ، هل سماع الأناشيد الإسلامية يعد من إضاعة الأوقات؟
أرى أنه لا يعد إذا كان محتواها مفيدا، إذا كان فيها حماسة على الإسلام وتحريضا على الأعمال الصالحة أو على الجهاد في سبيل الله أو على الغلظة على الكفار والمنافقين أو وصية بعبادة من العبادات فلا مانع من سماعها، ولو كانت بصوت النشيد ما لم تصل إلى حد التغني والتلحين الذي يكون مطربا والذي لا يكون مفيدا.
سماحة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصح طلاب العلم بالاطلاع عليها في جميع أنواع العلوم الشرعية؟
الكتب كثيرة، ولكن تختلف بالأهمية، فمنها كتب في التفسير، وأهم كتب المتقدمين كتاب تفسير ابن كثير، ومن المتأخرين تفسير ابن سعدي. أما كتب الحديث فأهمها يعني التي تذكر الأسانيد كتب الصحيحين، والتي ليس فيها أسانيد كتاب مشكاة المصابيح، ومن كتب الأحكام التي تصلح للمبتدئين كتاب البلوغ المرام وكتاب المحرر وكتاب المنتقى، هذه كتب أحاديث. أما كتب الفقه فلكل مذهب كتبه، ولكن اختاروا في مذهب الإمام أحمد من الكتب المفيدة دليل الطالب وشرحه منار السبيل، وكذلك زاد المستقنع شرحه الروض المربع. وأما المذاهب الأخرى فهي كثيرة ولهم مؤلفات وشروح كثيرة. أما بالنسبة لكتب العقائد والتوحيد فننصح بقراءة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك بعقيدته التي تسمى الحموية، وننصح أيضا بشروحها لبعض المتأخرين كشرح الواسطية للهراس، وكذلك الأسئلة والأجوبة عليها الأصولية لابن سلمان، ففيها الكفاية إن شاء الله. وأما كتب التوحيد فننصح بكتاب التوحيد للشيخ محمد، وكذلك بكتاب التوحيد وكذلك بشرح فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد. وأما كتب السير فننصح بمختصر السيرة للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وكذلك من الكتب الجامعة كتاب زاد المعاد لابن القيم وغيره من كتبه. وعلى كل حال الكتب واسعة ومن طلبها وجدها.
يقول: هل على البهيمة التي تأكل في الأسواق هل عليها زكاة؟
يقولون: لا زكاة في البهائم إلا إذا بلغت من الغنم 40 وكانت سائمة، يعني ترعى بأفواهها. فإذا كانت ترعى بأفواهها ليست معروفة، أغلب أكلها مما تجده في الأرض، ففيها الزكاة، سواء كانت الأسواق تأكل من الشجر أو من فتات الطعام مثلا، أو قشر البطيخ أو ما أشبهه، أو ترعى في البرية من العشب ومن الشجر ونحو ذلك. إذا كانت سائمة فإن فيها الزكاة، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها، ولا تجب الزكاة إلا إذا تم النصاب.
يقول: ما حكم لعب العرائس للأطفال وكذلك أفلام الكرتون؟
ننصح بأن لا يقتنى للأطفال اللعب التي فيها الصور الواضحة، وأن يقتصر على ما ليس بصور حيوان، فيجوز أو الطفل يلهو بما ليس بصورة. فإذا جعلت له مثلا صورة سيارة لها بها، أو صورة طائرة، أو صورة أسلحة كمسدس مثلا أو بندقية أو ما أشبه ذلك، أو كذلك أشياء من اللعب التي يلهو بها، لا شك أنه يسلو بذلك. فكونك تشتري له صورة إنسان كامل الإنسانية بوجهه وشفتيه وعينيه وحاجبيه وأنفه ومنخريه وأجنتيه وخديه وكامل الصورة وشعره مثلا الكامل واليدين والأصابع والأظفار والأنامل وما أشبه ذلك، هذه هي الصورة الحقيقية التي تدخل في النهي، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة.
هل يجوز دفع الزكاة للأقارب كالإخوان والخوات؟
إذا كانوا فقراء ولم يكونوا من الورثة الذين تلزمك مؤونتهم جاز ذلك، يعني بهذه الشرطين: ألا تلزمك مؤونتهم وأن يكونوا فقراء، فإذا اختل شرط من ذلك لم يجز دفعها إليه.
فضيلة الشيخ، بماذا يكون الترويح عن النفس؟
بالأشياء المباحة. النفس مثلا قد تغجر وقد تمل من الأشياء الواحدة، يجوز مثلا قراءة في كتب التاريخ في ذلك ترويح، أو كذلك قراءة في كتب الأخبار والقصص والحكايات المسلية ونحو ذلك، فيها شيء من الترويح والتسلية. هذا بالنسبة للقراءة. كذلك أيضا السماع، لا بأس بسماع بعض الإذاعات التي فيها أخبار غريبة قد تقوي النفس ونحو ذلك، أو سماع الحكايات من الوقائع ونحوها في المجالس التي ينقلها الكبار والصغار، لا بأس بسماع ذلك لشيء من الترويح عن النفس. هذا بالنسبة للسماع. أما بالنسبة للأفعال فله مثلا أن يسير ويقطع، مثلا يدخل الأسواق ويتفرج وينظر، يكون في ذلك شيء من التسلية، أو يسافر مثلا، أو يخرج إلى أطراف البلاد ويسلي عن نفسه ويرفع عنها، في ذلك شيء من التسلية وتقوية النفس.
جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل خير الجزاء، وجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.